ثم قال: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. المؤلف رحمه الله خص الصبر قال على أقدار الله، واعلم أن الصبر معناه الحد، هذا في اللغة، ومنه قتل صبرا أي مأسورا ويقتل. أما في الاصطلاح فإنه حد النفس، وذلك بحبس القلب عن التسخط واللسان عن النطق والجوارح عن الفعل. المراد الافعال المحرمه والاقوال المحرمه والتسخط المحرم، فهو حبس النفس بحبس القلب عن التسخط واللسان عن النطق والجوارح عن الفعل. نعم، هذا هو الصبر. وقد قسم اهل العلم الصبر الى ثلاثه اقسام، فقالوا انه صبر على طاعه الله، وصبر عن معصيته، وصبر على اقداره. قال الله تعالى: انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاصبر لحكم ربك. هذا يشمل الصبر على الاوامر، لأنه ينزل هذا القرآن لأجل أن يبلغه، فيكون مأمورا بالصبر على الطاعة. وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ألا صبر عن طاعة الله، على طاعة الله، صبر على طاعة الله. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ألا صبر على طاعة الله. وأما الصبر عن معصية الله فهو أن يكف الإنسان نفسه عن المعصية، مثل صبر يوسف عليه الصلاة والسلام عن إجابة امرأة العزيز، فإن امرأة العزيز دعته إلى نفسه في مكان لها فيه العزة والقوة والسلطة عليه، ومع ذلك صبر وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعوني إليه، وإلا فاصرف عني كيدهن أصف إليهن وأكن من الجاهلين. هذا صبر عن المعصية. والثالث الصبر على أقدار الله، ويدخل في قوله تعالى: فاصبر لحكم ربك، فإن حكم الله كوني وقدري. ومنه أيضا قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، لأن هذا صبر على تبليغ الرسالة وعلى أذى قومهم. ولهذا قال: ولا تستعجل لهم، فأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ فهل يهلك إلا قوم. طيب، إذا الصبر صار ثلاث أنواع. أيها أعلى؟ قالوا: إن الأعلى هو الصبر على الطاعة، ثم الصبر عن المعصية، ثم الصبر على الأقدار. وهذا الترتيب ترتيب له من حيث هو، لا باعتبار من يتعلق به، وإلا فقد يكون الصبر عن المعصية أشق على الإنسان من الصبر على الطاعة. إذا كتم الإنسان مثل امرأة جميلة تدعوه إلى نفسها في مكان لا يقدر عليه إلا الله، فقد وهو رجل ذو شهوة وشاب، فالصبر عن هذه المعصية شاق ولا لا؟ من أشق ما يكون، من أشق ما يكون عن النزول. يمكن إذا يصلي 100 ركعة أهون عليه من هذا ولا لا؟ لكن من حيث هو لا شك أن الصبر على فعل المأمور أعلى من الصبر على فعل المفعول، والصبر عليهما أعلى من الصبر عن المقدوع، هذا من حيث هو. كذلك أيضا المقدوع قد يصاب الإنسان بمصيبة يكون الصبر عليها أشق من الصبر على الطاعة، إلا لا، قد يموت مثلا له قريب أو صديق أو أحد عزيز عليه جدا، فتجده يتحمل من الصبر على هذه المصيبة، يتحمل مشقة عظيمة. وبهذا يندفع الإرادة الذي قد يريده بعض الناس ويقول إن هذا التركيب فيه نظر، لأن بعض المعاصي أسقط عليها أشق من بعض الطاعات، وكذلك بعض الأقدار الصبر عليها أشد. فنقول نحن نذكر المراتب بقطع النظر عن الصادق، نذكر المراتب من حيث هي لماذا كان الصبر على الطاعة أشد؟ لأنه يتضمن إلزاما وفعلا، يتضمن إلزام وفعل. قل لا، تلزم نفسك أن تصلي وتصلي، تلزم نفسك أن تحج وتحج، ففيه إلزام بفعل حركة نوع من التعب والمشقة. ثم الصبر عن المعصية هو شنو بديه؟ كف فقط، إلزام النفس بالكف، ما في حركة، اترك فقط. أما الصبر على الأقدار فليس فيه إلزام، والسبب لأن هذا شيء ليس بالسياسة، هذا أمر قدر عليك شئت أم أبيت، ما لك فيه تصرف، فإما أن تصل قبر الكرام وإما أن تصل حلو والبهاء. فهمتم؟ لا، فصار هذا باعتبار أنواع الصبر من حيث هي، أما باعتبار تحمل الصابر لها فهذا يختلفون فيه اختلافا بين ظاهر.
نعم. طيب مثل الإنسان ما يصير للعمل الشخص،
نعم،
يمكن خوف نفسه تدخل عليها الطاعة ترك المعصية ولا يشق عليه صبر على الأقدار،
نعم،
أو بالعكس،
نعم،
يعني ما يصير هو أصلا في حقه،
لا هو يشق عليه، هو يؤجر على قدر المشقة، يؤجر الإنسان على قدر المشقة. إذا ما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة أدرك على قدري نقل ويقدر على قدر المشقة لا شك، وتحمله لهذه المصيبة العظيمة السابقة لا شك أنها تؤثر على قلبه وربما تمرضه أحيانا، هذه يصاب عليها كثيرا. طيب الصبر على أقدار الله، ما ذكر المؤلف الصبر عن الطاعة على الطاعة ولا عن المعصية، الصبر على أقدار الله مما يتعلق بتوحيد الربوبية أو بتوحيد الألوهية أو بالأسماء والصفات، يتعلق بتوحيد الربوبية، لأن التدبير للخلق والتقدير عليهم من مقتضيات ربوبية الله عز وجل، فهو يتعلق بتوحيد الربوبية. وقوله على أقدار الله، أقدار جمع قدر، ويطلق القدر على المخلوق وعلى فعل القادر، يطلق على المخلوق وعلى فعل القادر كبار. فبالنسبة لفعل القادر يجب عليك الرضا والصبر بالنسبة لفعل القادر، ولهذا يكون الإنسان رضيه بالله ربا وبالإسلاميين. وبالنسبة للمخلوق الصبر واجب والرضا مستحب. ممكن؟ واضح الآن؟ بالنسبة للقدر الذي هو فعل الله يجب عليك الرضا به، أن ترضى، مو بس مجرد الصبر، ترضى بتقدير الله لأنه صادع عن حكمه. ولا يكون من رضا الله ربا إلا إذا صبرت على قدره الذي هو فعله. وأما الصبر على المقدور فهذا واجب والرضا مستحب وليس واجب. مثال ذلك، قدر الله سبحانه وتعالى على سيارتك أن تحترق، عندنا الآن قدر ومقدور، ما هو قدر؟ لا، الاحتراق هذا مقدور، القدر كون الله قدر أن تحترق، كون الله قدر أن تحترق، هذا يجب عليك أن ترضى به، يجب أن ترضى به، لأنه من تمام عباد الله ربا، كيف ترضى به ربا ثم تستطيع له؟ أما بالنسبة للمقدور الذي احتراق السيارة فالصبر واجب والرضا يستحب. والفرق بينهما أن الصبر يجب الإنسان من الإنسان من نفسه شيئا من المشقة ولكن لا يتجاوز الحدود. والرضا يرى أن وقوع هذا الشيء وعدم وقوعه على حد سواء على حد سواء. طيب الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم بالنسبة لهذا المقصود في الحقيقة ينبغي أن نقسمه في الواقع. المقصود قد يكون طاعة وقد يكون معاصي وقد يكون أفعال من أفعال له نحو. فالطاعات يجب الرضا بها ولا لا؟ الطاعات يجب الرضا بها والمعاصي لا يجب الرضا بها أي بالمكروه لكن بتقدير الله لها يجب الرضا ولا ما يجب؟ نعم. ولهذا قال ابن القيم في نيته ولذلك نرضى بالقضاء ونسخط المقضية حين يكون بالعصيان. ولذلك نرضى بالقضاء ونسخط المقضية حين يكون بالعصيان. فأنت إذا نظرت إلى هذا الرجل الذي فعل معه إذا نظرت إليه بعين القضاء والقدر ترضى ولا لا؟ ترضى لأن يقدرها له والله ولو حكم بذلك. وإذا نظرت إلى فعله هو هو هذه المعصية فإنك لا يجب أن ترضى بها يجب أن لا ترضى بالمعاصي. وهذا مما يزيدكم وضوحا في الفرق بين القدر وبين المقدور. الفرق بين القدر والمقدور. إنها الحالة هي الضعف والمعاصي. لا لا هو الصبر أتكلم على الأقدار. الأقدار مما تعلق بالربوبية والصبر على أقدار من باب الرضا بالربوبية بمطلق الربوبية. أما كون الصبر عبادة كون الصبر عبادة فهذا شيء آخر. الكلام على أن هذا الصبر يتعلق بأمر من مقتضيات الرجل. قال وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من اسم شرط ياتي وقال الشرط يؤمن مجزوما يهدي جواب الشرط مجزوم بايش بحذف الياء وحذف قبل ابن عليه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ما قال يهديه قال يهدي قلبه مما يدل على ان هذا الايمان يتعلق بالقلب. ومعلوم انه يهدي القلب جسد البدن لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان في الجسد مضغه اذا طلحت طلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب ألا وهي القلب وإضافة الهداية إلى القلب لأنه بهدايته يهدي البدن ولأن القلب هو الذي يعاني هذه الأمور. قال ألقمة ألقمة من أكابر التابعين رضي الله رحمه الله قال هو الرجل يصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويصبر. وهذا التفسير الذي ذكرها به هو من لازم الإيمان لأن من آمن بالله علم أن التقدير من الله فيرضى ويصبر ويرضى ويسر. فكل من آمن بالله ربا رضي بقضائه وقدره لأنه يعلم أن له التصرف المطلق بعباده سبحانه وتعالى. فإذا آمن بذلك فإن الله تعالى يهدي قلبه ويوفقه لأمر أكثر مما آمن به. وهذا من ثمرات الإيمان، أن الإيمان إذا تحقق زاد الإنسان به هدى يهدي قلبه. وقوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إذا علمت أن المصيبة من عند الله اطمأن القلب وارتاح القلب ولم يحصل عليه غضب. ولهذا من أكبر الراحة والطمأنينة الإيمان بالقضاء والقدر، لأن الإنسان يختلف، يكون مؤمنا بالله ومؤمنا بأن الملك ملكه وأن الأمر أمره، فإذا يتوكل عليه سبحانه وتعالى ولا يكون في قلبه الحسرة، لأن هذا أمر قد قدره العليم الخبير الحكيم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في النار هما بهم كفر. اثنتان في النار، اثنتان مبتدا وسوق الابتداء به وهو نكره، ايش التخطيط التخطيط، او يقال انه مفيد للحصول. ابن هشام رحمه الله قال من جميع الفوائد الذي قال ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفد، قال ان فائدتها ان تكون داله على العموم او على الخصوص. وقوله هما بهم كفر، قلب هنا يحتمل ان تكون بمعنى من، يعني هما منهم كفر، ويحتمل ان تكون بمعنى في، اي هما فيهم. وقوله كفر اي هاتان الخطتان كفر، هاتان الخطتان كفر، ولا يلزم من وجود خصلتين من الكفر في المؤمن ان يكون كافرا، كما لا يلزم من وجود خصلتين في الكافر من خصال الايمان ان يكون مؤمنا. الشجاعة من الإيمان، والحياء من الإيمان، والكرم من الإيمان. فلو وجدت هذه الثلاث بكافة يكون مؤمنا؟ لا. كذلك هاتان الخصلتان اللتان ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وجدتا في الإنسان وهو مؤمن لا يلزم أن يكون كافرا، فقد يجتمع في المؤمن اتصال كفر مع بقائه على أصل الإيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فإنه هنا أتى بقوله بين الرجل والكفر الدالة على الحقيقة، يكون الكفر المذكور في الحديث الأخير المراد به الكفر المخرج عن الإسلام، الكفر المخرج عن الإسلام، بخلاف أن يأتي كفر نكرة مطلق فلا يدل على خروج الإنسان من الإسلام به. ما هنا الطعن في النسب، ما نقام في النسب يعني العيب فيه، إنه يعيب نسبه، يقول أنت شان كنت من القبيلة الفلانية ما فيها خير، نعم، أو يقول أنت لم تكن من القبيلة ما لك أصل، نعم، لأنك لست قبيلي، هذا أيضا طعن في النسب. ويقال إن واحد من الناس قال هؤلاء الذين ليسوا من القبائل هؤلاء ليسوا من بني آدم، أو إيش؟ قال لأنهم بني آدم معروفين ينسبون إليه، يقول ما ينسبون إليه، وهذا من الجهل. فالطعن في النسب سواء استقرت أو نقيت عنه يقول أنك نافذ بسبب أنك لست من القبائل فإن هذا من الكفر، عمل الكفر. الثاني النياحة على الميت، وهذه الجملة هي الشاهد لذلك. النياحة يعني أن يبكي الإنسان على الميت بكاء على صفة النوح، يعني نوح الحمام. فارغوا نوح الحمام، لأن هذا والعياذ بالله يدل على التغدر وعدم الصبر، فهو مناسب للصبر الواجب. ولهذا كان الرضا في هذه الأمور لنا فيه نظرا، النظر الأول باعتباره قضاء لله وفعلا له، فيجب الرضا به لأنه من تمام رضا الله ربا. والنظر الثاني باعتبار إيش؟ المقضي. وباعتبار المقضي هو ينقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالشرع وقسم يتعلق بالكون، يعني أمر كوني مو شرعي. فإن كان أمرا شرعيا فإن كان طاعة وجب الرضا به، وإن كان معصية حرم الرضا به. طبعا وإن كان مباحا فلا يتعلق بالرضا ولا هذا المباح مباح. وأما بالنسبة للمقدور إذا كان كونيا فالصبر واجب، صبر واجب، والرضا مستحب على ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه. وبعض العلماء يرى انه واجب، وسياتي شرع في الحديث ما يدل على احد القول لك. فاذا ذكرنا ايضا حال الانسان باعتبار الاقدار المؤلمه كم حاله له وهو وأن يفيد على الحالة الرابعة أن يشكر، وباللسان وبالجوارح. الشكر تكون بالقلب شعب وباللسان وبالجوارح. أما الشكر بالقلب فأن يشكر الإنسان على ربه ويغضب، لماذا قدر كذا وكذا علي وما أشبه ذلك، وهذا قد يؤدي والعياذ بالله إلى الكفر. وهو كقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك وخسران مبين. وكم من أناس والعياذ بالله صارت المصائب عليهم سببا للكفر. وأما التسخط باللسان فمثل الدعاء بالويل والصبور وما أشبه ذلك، نعم، من الأقوال المحرمة. وأما التسخط بالأفعال بالجوارح فمثل لطم الحدود، شق الجيوب، ونفس الشعور وما أشبه ذلك، وتكبير الأواني. ولا ما يوجد؟ يوجد أن يكف الأواني. طيب هذه كلها تتخذ، فصارت تتخذ بالقلب والقول والفعل. أما القسم الثاني وهو الصبر، الصبر هنا قال الشاعر الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. يرى الإنسان الشيء هذا ثقيلا عليه يكرهه لكنه يتحمله، فليس وقوعه وعدم وقوعه سواء عنده، ليس سواء، بل ويكره هذا ولكنه يحميه إيمانه من السخط. عرفتم؟ كل واضح؟ طيب الرضا أعلى من ذلك، أن يكون الأمران عنده سواء، يعني أصيب أو ما أصيب كله عند واحد، لأنه رجل يسبح في القضاء والقدر، أيما ينزل به القضاء والقدر فهو نازل به على سهل أو على جبل، ما نازل. فإن أصيب بنعمة أو أصيب بغيرها الكل عنده سواء، لا لأن قلبه ميت، لكن لتمام رضاه بربه سبحانه وتعالى، يتقلب في تصرفات الرب عز وجل، ولكنه عنده ثواب لأنه ينظر إليها باعتبارها قضاء لربه فلا يهمه. هذا واحد، هذا فرق بين الرضا والصبر. أما الشكر فأن يشكر الله على ما أصابه على المصيبة، وهذه درجة قد يقول قائل أو منزلة قد يقول قائل أين يكون ذلك وكيف يكون؟ ونقول يكون في عباد الله الشاكرين، ويكون ذلك إذا عرف الإنسان أن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته وربما من زيادة الحسنات. قد تثمر أو قد تثمر هذه المصيبة للإنسان حالات ليست له من قبل، بحيث ينيب إلى ربه ويرجع إليه ويعرف قدر نفسه ويعرف حكمة ربه، فيزداد بذلك إيمانا لم يكن عنده من قبل أن تصيبه هذه المصيبة. أليس كذلك؟ فهو يشكر الله عز وجل لما يحصل بهذه المصيبة من الثمرات العظيمة، ولو لم يكن منها إلا أنها تكفير للذنوب، تكفير للذنوب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المرء المؤمن من هم ولا غم ولا شيء إلا كفر له به عنه، حتى الشوكة يشاقها. كل المصائب تكفير، هذه بدون استثناء، لكن هل هي فيها زيادة حسنات؟ إن قارنها شيء يستوفي زيادة الحسنات صار فيها زيادة حسنات، وإلا فإنها تكفير بكل حال. أولا انتهى الكلام على الصبر على الأقدار، صارت أحوال الناس بالنسبة للصبر على أقدار، بالنسبة لأقدار الله كم؟ أربع حالات. نعم. المراتب أربع، المراتب أربع، كل واحد أعلى من الثاني، كل واحد أعلى من الثاني. وفهمنا الفرق، وهذا هو الذي يشكل على كثير من الناس، الفرق بين الرضا وبين الصبر، لأن بعض الناس لا يجد الفرق بينهم. ولكن هذا هو الفرق، أن الصبر الإنسان يجب من نفسه كراهة لهذا الأمر، لكنه حادث نفسه عن فعل ما أحب. وأما الرضا فلا يؤثر شيئا على شيء، الكل عنده سواء، لكن لا ينافي هذا الحزن او لا يمنع الحزن والبكاء وما اشبه ذلك. والانسان قد يبكي مثلا لفقد محبوبه، وقد يبكي رحمه على ما يرى ويشاهد، مثل ما بكى النبي عليه الصلاه والسلام حين رفع اليه صبي وهو في سياق الموت، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذا لا شك أنه بكى، لكن ما حزنا كما بكى على ابن إبراهيم، إنما رحمة بهذا الصبي في هذه الحالة الشديدة. نعم. نعم. لا، الواحد يعني بالشكر أيضا، كل ما كان عبد الشكور يثني عليه بهذا وهذا. الله أعلم، الله أعلم، لكن يجوز أنهم مثلا أنهم كرهوا هذا الأمر لكن صبروا على ذلك. والإنسان مهم أنه قد يفوت بعض المراتب وله مراتب أخرى تكمل. الله أعلم. طيب نأخذ الأكثر. قال وقرأنا وفي صحيح مسلم إلى آخره، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم هما بهم كفر، هما بهم كفر؟ نعم، وليس كفر مطلق. طيب لكن مش معنى هما بهم كفر الذي تحديد الكلمات هذه؟ أجد معنى من؟ يعني هما من يكفر أو بمعنى فيهم كفرون. أما هما فيعود على الخطر فيه. نعم طيب نبدأ حديث المسيرون وفدي. قال رحمه الله تعالى وعن ابن ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمرفوع كما هو معروف إما صريح وإما حكم. الصريح ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، والحكم ما كان له حكم ذلك ولم يضف إليه، فهو أنواع معروفة في علم المصطلح. لكن هذا نذكركم على المناسبة. ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الحديث لا شك أنه يراد به شيء معين، يراد به شيء معين، لأن ضرب الحدود ليس كل من ضرب الحد يكون متبرئا منه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن من ضربها لسبب كما سيأتي إن شاء الله. فقول ولكن هذا الإخراج لا يعني الإخراج المطلق، بل ليس منا في هذا الفعل المعين، ليس منا في هذا الفعل المعين. فقوله صلى الله عليه وسلم ليس من غشنا فليس منا، فإذا ليس منا في هذا الفعل، لأن هذا الفعل لا يمكن أن يقع من المسلم. وقول من ضرب الحدود يشمل من ضرب خده أو خد غيره، يشمل إيه، لكن ما أظن أن أحد إذا حز إذا أصابت المصيبة يضرب خد غيره، وإنما يضرب خد نفسه. فإذا العموم هنا يراد به الخصوص. كذلك من ضرب الحدود لو أخذنا بعمومه لكان كل من ضرب خده فهو ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك، وأن المراد من ضرب خده تسخطا من المصيبة. وقول وشق الجيوب، الجيب هو طوق القميص الذي يدخل منه الرأس، هذا الجيب، الطوق الذي يدخل منه الرأس هذا هو الجيب. وشق الجيوب أن الإنسان والعياذ بالله إذا أصيب بمصيبة مسك هذا الجيب وشقه، نعم، تسخطا من هذه المصيبة وعدم تحمل لما وقع عليه. الثالث ودعا بدعوى الجاهلية. كلمة دعا بدعوى، دعوى الجاهلية، دعوى مضاف الجاهلية مضاف إليه، فهل نقول إنه العموم كل دعاء الجاهلية يدخل في هذا الحديث، أو نقول دعا بدعوى الجاهلية عند المصيبة؟ نقول هنا أمران يتنازع هذا الأمر، أو يتنازع هذا أمران. الأمر صيغة العموم الأمر الأول، والأمر الثاني قرينة السياق. فهمتم؟ هذا يتنازع أمران. أول الأمر الأول صيغة العموم، وين صيغة العموم؟ دعوى الجاهلية مفرد مضاف، والمفرد المضاف تقدم لنا مرارا وتكرارا أنه للعموم. أولا طيب، والثاني قرينة السياق، لأن الشيئين اللذين قبله كلاهما يفعلان عند المصيبة، ويكون دعا بدعوى جاهلية عند المصيبة، مثل قولهم وثبوراه وويلاه وانقطاع ظهراه وما أشبه ذلك، هذه دعوى جاهلية. ويكون الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ثلاثة أصناف، ما يتعلق بالبدن، وما يتعلق باللسان، وما يتعلق باللباس.
يعني بالجوارح، تسخط الجوارح، تسخط اللسان، تسخط يتعلق باللباس، وهو من فعل الجوارح. شق الجيوب من يتعلق باللباس. دعوة الجاهلية في اللسان وضرب الخدود في الجوارح. نعم، فذكر هذه الأصناف الثلاثة لأنها غالب ما تقوم من عند المصائب. وإلا فمن كسر القدور، نعم، وهدم البيوت وما أشبه ذلك عند المصيبة مثله، أو مثلا من ضرب أولاده أو ضرب زوجته أو ما أشبه ذلك ومثله، لأنه فعل ينبئ عن التسخط. أيما أولى، أن نرجح العموم في دعوة الجاهلية أو نرجح الخصوص كقرينة السياق؟ نشوف إن نظرنا إلى السياق قلنا الخصوص أولى، لأن سياق الكلام يحدد المعنى. وإن نظرنا إلى المعنى في قول ليس منا، فإن كل دعوة جاهلية يتبرأ منه الإسلام، فيشمل كل دعوة جاهلية. فالدعوة للنسب والعصبية وما أشبه ذلك كل من دعوة جاهلية. وربما يؤيد هذا الحديث الذي قبله، وهو الطعن في النسب والنياحة الميت. لأن الرسول ذكر الطعن في النسب مع النياحة، مما يدل على أن كل ما تدعو به الجاهلية فإنه داخل في الحديث. وهذا أحسن، حمله على العموم أولى، والقرينة لا تخصصه، ويؤيده الحديث الذي سبقه. فالدعوة الجاهلية نسبت إلى الجاهلية، هل المراد الجاهلية أهل الجهل أو الجاهلية معنى؟ يعني الدعوة التي منشأها الجهل، نعم، هذا هو الظاهر، الدعوة التي منشأها الجهل، ومنها دعاوى الجاهلية في جهلهم قبل الإسلام، فإنها من دعوة الجاهلية. فبهذا نعرف أن هذه الأمور الثلاثة حرام ولا لا، ومن الكبائر، ومن الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتفرع من شيء إلا وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وليس بالأمر الهين. هذا موجود الآن الظاهر، شق الجيوب موجود، وضرب الخدود موجود إلى الآن، وكذلك نتف الشعوب موجود.
سفك التراب وغسيل التراب
عجيب،
تمرر في التراب بسيط،
هذا موجود
تمرر في التراب. إذا شيخ لا تمنى بالعموم، كلها تمنى بالعموم حتى ضرب الخدود.
لا لا، لأن من ضرب خد ولده مثلا لتأديبه نقول أنت منهي عن ضرب الوجه، ولكن ما أدخل في هذا الحديث،
ما يصل
لا ما يصل لحد البراءة منه.
أو شق الجيوب،
وشق الجيوب أيضا، لا شق الإنسان جيبه لأنه ضاق على رأسه.
أقول لو شق جيب غيره،
وكذا لو شق جيب غيره عدوانا مهم لأجل المصيبة، ما أدخل في هذا الحديث،
ما
لا. لو واحد مثلا شاف جيب غيره زين وجميل ومبرز طيب، قال بفسته عليه راح وشبكه، يقول هذا عدوان، لكنه لا يدخل بالحديث.
انا اقول ما اقول انا الحديث، اقول يعني لو بنقض العموم كلها تحت
العموم. لا لا لا، هذا يقين الرسول، ما قصر هذا قطع. لكن دعوة الجاهلية قلت لكم من الحديث الاول يؤيدها، لانه قال الطعن في النسب والنياحة، فقارن الطعن بالنسب، والطعن بالنسب من دعوة الجاهلية لا شك.
الرسول ما هو اللي رتب الحديث هذا على بعضه؟
كيف
هذا؟ ما رتب الحديث هذا ترتيب العلماء؟
مو معناه من أنا ما قصدي إن ذكر هذا قبل هذا، قصدي إن الرسول قرن بين شيء من دعوة الجاهلية وشيء مما يتعلق بالتغدر وهو النياحة، فلا يمنع أن يكون قوله دعا بدعوة الجاهلية عاما، سواء دعوة الجاهلية التي يقولونها عند المصائب أو لا.
ليس على حديث المطمئن ليس على حديث
المطمئن. نعم 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 في ناس عندهم
معروف عند الجاهلية في الإسلام
معروف معروف مثل الشعور أيضا. ثم قال وعن وعن أنس رضي الله عنه يسير إيش لا يعفى عن يسير الندب عن يسير الندب الذي لا يدل على التسخط مثل قول فاطمة رضي الله عنها وأبتاه جنة الفردوس مأواه وأبتاه أجاب ربا دعاه وما أشبه ذلك. فهذا يسير واقتضته الطبيعة ولا يدل على أنها متسخطة من قضاء الله وقدره. ولكل مقام مقال. قد يصدر هذا القول ممن نعرف أنه لا أنه يقوله تسخطا. نعم النعي ما ينبغي لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن النعي إلا إذا كان النعي لمصلحة كالنعي لجمع الناس على الميت للصلاة عليه فهذا ما في بأس كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في النجاشة. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه حتى يوافي به أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. أولا قال رسول الله إذا أراد الله بعبده الخير استفدنا من هذا أن الله تعالى يريد بعبده الخير ويريد به الشر ولكن الشر المراد لله عز وجل ليس مرادا لذاته تبارك الله تعالى لا يريد الشر لذاته. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه ومن أراد الشر لذاته فالشر إليه بلا شك لكنه سبحانه وتعالى يريد الشر لحكمة وحينئذ يكون خيرا باعتبار ما يتضمنه من الحكمة. وقوله إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة إذا قال قائل هناك خير أولى وهو العفو عن الذنب وهو هذا أعلى ولا لا؟ يعني كون الله يعفو عن المرء لا يعاقبه في الدنيا ولا في الآخرة لا شك أن هذا ورخي. ولكن الرسول قال خيرا باعتبار الأمر الثاني وهو أن تؤخر العقوبة إلى الآخر فإنها إذن فهو خير نسبي لا خير مطلق لا خير مطلق. فإذا قال قائل ما دليلكم على الأمر الثالث وهو العفو المطلق قلنا دليلنا ما في الكتاب والسنة من أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن عبده المؤمن ولا يعاقبه لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومع المغفرة لا عقوبة. فالخير إذن إذا أراده بعد الخير ما نقول يفعله الخير يعني النسب خير بالنسبة لتأخير العقوبة عجل له بالعقوبة وإنما كان تعجيل العقوبة خيرا لأنه يزول يعاقب في الدنيا وينتهي. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة مثل عينين إيش قال لهما عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة مع أن عذاب الدنيا لو ثبت بالنسبة لامرأة هلال ولهلال أيضا مش يصير الرجل إعدام بالكل. فقال في الرسول عليه الصلاة والسلام عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. الله عقوبة الدنيا معناه مؤاخذة المجرم بذنبه
وسميت مؤاخذة المجرم ذنبه عقابا لأنها تعقب الذنب، لأنها تعقب الذنب، ولكنه لا يقال إلا في الشر. وقوله عجل له بالعقوبة في الدنيا، ما نوع هذه العقوبة؟ العقوبة أنواع كثيرة، منها ما يتعلق بالدين، ومنها ما يتعلق بالبدن، ومنها ما يتعلق بالأهل، ومنها ما يتعلق بالنار. وما هو أعظمها؟ ما يتعلق بالدين. ومع الأسف أنه أخفها في نظر كثير من الناس، أخفها في نظر كثير من الناس. مثال ذلك رجل عصى الله عز وجل وكانت المعصية في نفسه كبيرة جدا، ثم إنه خفت عليه هذه المعصية، عقوبة هذه ولا لا؟ عقوبة، عقوبة بلا شك، لأن خفة المعاصي في قلب الإنسان تجعله يستمرئها ويستهون بها، وحينئذ ينال عقوباتها الكثيرة. هذه من المصائب. كذلك أيضا تهاون الإنسان بترك الواجب من المصائب، عدم غيرته على حرمات الله من المصائب، عدم قيامه بالأمر المعروف عن المنكر من المصائب. هذه عقوبات ما أحد يفتلها في الحقيقة، وهي عقوبات أنكى من العقوبات المالية الحسية، من العقوبات الحسية، إذ أن العقوبات الحسية ربما يتفطن الإنسان ويتلكى، لكن هذه قد لا يتفطن لها إلا من هداه الله سبحانه وتعالى ووفقه. أما العقوبة بالنفس بالبدن فمثل الأمراض، يصاب الإنسان بأمراض كثيرة، قد تكون عقوبة لما حصل منه من المعاصي بتفريط في واجب أو انتهاك لمحرم، فتكفر عنه هذه المصائب، تكفر عنه هذه الذنوب. العقوبة بالأهل واضح، يصاب الإنسان بعقوبة في أهله، إما بأمراض تعتريهم، وإما بفقدانهم أو بغير ذلك. بالمال كذلك، بنقصه أو تلفه أو تعب الإنسان وراءه وما أشبهه. وإذا أراد بعده الشر أمسك عنه بذنبه، أمسك، أمسك كيف؟ فعل. وهل يوصف الله بالإمساك؟ أجابنا يوصف، لأن أفعال الله لا نهاية لها، فكل فعل يفعله فإنه يوصف به. ولهذا نقول الصفات الفعلية تشمل كل أفعال الله عز وجل. وقد قال الله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فأثبت الإمساك. نعم، إن الله يمسك السماء والأرض أن تجل في آية أخرى، إنما ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قال أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به، يعني يلاقي الله به يوم القيامة، أو حتى يوافي به، يعني يوافي به الله عز وجل، يوافي به الفاعل يوم القيامة. فهي إما أن تكون بمعنى يلاقي به الله، أو بمعنى أن الله يوافيه به، يعني يوفيه إياه يوم القيامة، وهو الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين. وسمي بيوم القيامة، نعم، لأمور ثلاثة. أولا قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، والثاني قيام الأشهاد ويوم يقوم الأشهاد، والثالث قيام العدل، قيام العدل. الغرض من سياق المؤلف لهذا الحديث بيان أو تسلية الإنسان إذا أصيب بالمصائب، تسليته إذا أصيب بالمصائب أن لا يجزع، فإن ذلك قد يكون خيرا له، قد يكون خيرا له. ولا ريب أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين، في المتلاعنين قال لهما عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وما الذي يبي يحصل من عذاب الدنيا في قضية المرأة اللي عنها زوجها؟ الرجل، يعني أعلى أنواع العقوبة في الدنيا هو الرجل، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام إنه أهون من عذاب الآخرة. تبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل العقوبات التي تحصل في الدنيا فهي بالنسبة إلى الآخرة ليس بشيء أهون. فإذا أصبت بمصيبة فقل الحمد لله الذي لم يؤخر عقوبتي إلى الآخرة، قد يكون خيرا لك كما في هذا الحديث. ثم أعلم أيضا أنه لو قدر على الفرض الممتنع والعلم عند الله أن أحدا لم يأتي بخطيئة وأصيب بمصيبة، فإننا نقول هذه المصيبة قد تكون من باب الامتحان، امتحان العبد على الصبر، لكن لا يجوز الإنسان إذا أصيب بمصيبة وهو يرى أنه لم يخطئ يقول أنا والله ما أخطأ فيعد نفسه من المقربين. التزكية، لكن أنا أقول لو فرضنا أن أحدا من الناس لم يصب ذنبا ثم أصيب بمصيبة فإن هذه المصيبة لا تلاقي ذنبا تكفره، لكنها تلاقي قلبا تمحصه حتى يبتلى الإنسان بالمصائب لينظر من ابتلاه سبحانه وتعالى هل يصبر أو لا يصبر. ولهذا كان أخشى الناس لله وأتقاهم له محمد صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك الرجلان منا، السبب لأجل أن ينال أعلى درجات الصبر حتى يصبر على هذا البلاء الذي لا يصاب به أحد كما يوعك الرجلان، فينال بذلك مرتبة الصابرين على أعلى وجوهها. وشدد عليه صلى الله عليه وسلم عند النزع أشد ما يكون، كل ذلك ليصل إلى درجات، إلى أعلى درجات الصبر. ومع ذلك، مع هذه الشدة العظيمة، تجده ثابت القلب. دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه مسواك يتسوك به، فأمده بصره، يعني مد إليه بصره ينظر إليه، فعرفت عائشة رضي الله عنها أنه يريد السواك، فقالت أخذه لك، فأشار برأسه نعم، فأخذت السواك وقسمت وعلكته حتى ألمته للرسول صلى الله عليه وسلم فأعطته إياه، فاستن به. تقول ما رأيت استن استنان أحسن منه. ثم رفع يده وقال في الرفيق الأعلى حتى مالت، بعد أن قبل عليه الصلاة والسلام، فانظر إلى هذا الثبات واليقين والصبر العظيم مع هذه الشدة العظيمة. هذا لأجل أن يتبين، أو لأجل أن يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أعلى درجات الصابرين، صبر بالله وصبر في الله وصبر بالله عليه الصلاة والسلام حتى ملأ على الدرجات. فأقول أنت يا أخي المسلم، حتى إذا أصبت بمصائب وقال حدثتك نفسك أن مصائبك أعظم من معائبك، فإياك أن تقول هكذا، احذر من هذا، لأنك بهذا تدل على ربك بعملك وتمن عليه بطاعتك. ومع ذلك نقول لو فرض أن هذا الأمر هو الواقع فإن هذه المصائب خير لك، تنال بها إيش؟ درجات الصابرين العليا. فهذان أمران، أحدهما أن إصابة الإنسان بالمصائب تعتبر تكفيرا لسيئاته، وتعجيل العقوبة له في الدنيا خير من تأخيرها إلى الآخرة، هذه واحد. ثانيا، قد تكون المصائب أكثر من المعايب، ولكن من أجل أن يبتلى المرء حتى يصل بصبره إلى أعلى درجات الصابرين، لأن الصبر كما ترون درجة عالية من هينة. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، مهم جدا. فهذا هو ما يتضمنه هذا الحديث العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم لا حقي أمسك عنه بذنبه، يعني أخره، يعني أنت تظن أن الإمساك في اليد؟ لا أبدا، الإمساك في كل شيء بحسبه. لو قال أمسك بيده صحيح يبقى مشكلة، أما إذا قال أمسك فإنه قد يقال أمسك عن الكلام، ما معنى مسك لسانه بيده؟ سكت في كل مواضع بحسبه. بلى تسهل عليه مع شدة الناس، تسهل عليه مع شدة الناس، يكون الألم البدني شديدا، لكن خروج الروح سهلا لأنها تبشر بالرحمة فيسهل له من قيام فيكون سهلا، يعني نزع الروح يكون سهلا، لكن مع الألم ما يمنع من الألم، بخلاف والعياذ بالله الكافر إذا بشر بالغضب والنار فإن الروح تأبى أن تخرج وتتفرق في البدن، لأنه والعياذ بالله تبشر بما يسوءها ويريعها. ولهذا انظر إلى سياق الآية الكريمة في سورة النعام، ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أخرجوا كأنهم يشحون بها فيمنعونها، فيقول أخرجوا، مثل ما يقول الإنسان للمماطل أعطي يديه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ والله يا أخي يختلفون. لا ما نفسر. أولا إن الله له الحكمة حتى يتبين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بديه الأمر، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ثانيا إنه مو على كل حال إن أبناء المشايخ إلا إذا قصدت أبناء العصر، وإلا فتجدون العلماء السابقين تجدون ما شاء الله سلسلة من العلماء، ثلاثة، الأب والجد والابن والحفيد وابن الأخت وهكذا. نعم، لكن نعم في وقتنا هذا قد يكون أبناء المشايخ كأبناء الملوك، لأن المشايخ والحمد لله توفر عليهم النعم ويحصل من النعم ما قد يحصل به الأشر والبطر. هذا والله أعلم هو الحكمة، مع الحكمة الأولى التي أشرت إليها وهي بيان قدرة الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخرج من هذا العالم النافع جاهلا ضارا. والله هذه ربما تكون، لكن ما نقدر نحكم على كل من ظل ولده في أنه مقصر، لأن يعني هذه حتى ثقة العامة تجده من أقوى الناس دعوة في أولاده ورجل حبيب طيب ومع ذلك ينفرون. نعم
يعني كانت عظيمة في المسيح مهانة عليه أن يفعل كل يصور من ذلك عقوبة.
والله أنا أعتبر هذا عقوبة لا شك، لأن فتور الإنسان عن الرغبة في الخير بعد أن كان محبا له هذا نقص عظيم. وكما يكون تكون عقوبة بالألم أو بما يؤلم تكون أيضا بفواح المحبوب. ألم يبلغك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشى أو حرق انتقص كل يوم من أجله قراء؟ هذا فواح محبوب، ما في أن يعاقب مثل بعقوبة، لكن يفوت الخير. يفوت الخير إلى شكل من العقوبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. إن عظم مع عظم يعني يتقابل، عظم الجزاء مع عظم البلاء، فكلما كان البلاء أشد وصبر الإنسان صار الجزاء أعظم وأكثر، لأن الله عز وجل عدل، فإذا كان كذلك فإنه لا يجزي الظالم لا يجزي المحسن بأقل من إحسانه. فإذا عظم البلاء وصبر الإنسان عظم جزاؤه، وإذا خف نعم خف الجزاء. ليست مثلا ليس الجزاء على الشوكة يشاقها كالجزاء على كسر يكسره. أيه أعظم؟ الكسر أعظم، فيكون جزاء أعظم، يكون جزاء أعظم. وليس فقد عشرة من المال كفقد مئة من المال، وليس فقد واحد من الأولاد كفقد اثنين من الأولاد مثلا. فعظم الجزاء من عظم البلاء، وهذا لا شك أنه دليل على كمال عدل الله عز وجل وأنه لا يظلم. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذا أحب قوما ابتلاهم. قد يقول قائل إن الأمر يقتضي العكس، إذا أحب قوما أرضاهم، ولا لا؟ مثل ما إنك الآن إذا أحببت أحدا أنعمت عليه، ولكن ما يقول الله حكيم جل وعلا يبتليهم ثم بعد ذلك يعطيهم أكثر مما كان. فإذا أحب قوما ابتلاهم يعني اختبرهم بما يقدر عليهم من الأمور الشرعية أو الأمور الكونية. من الأمور الشرعية أو الأمور الكونية. ليس الابتلاء بالأمور الكونية فقط كالأمراض وفقد الأموال والأهل وما أشبه ذلك، حتى بالأمور الشرعية. انظر إلى قول الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. فذكره بالنعمة وأمره بالصبر، لأن هذا الإنزال الذي أنزل الله عليه له تكليف يكلف به، فهذا من الابتلاء. كذلك إذا أحب الله قوم ابتلاهم يبتليهم بأمور تعترض لهم لينظر هل يصدر عن محارم الله نعم أو لا يصدر. كما جاء في الحديث في رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا ابتلاء ولا لا؟ وش جزاؤه؟ يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالابتلاء لا تظن أنه فقط في الأمور الكونية كالمصائب التي لا، الأمور الكونية والأمور الشرعية إذا أحبك الله عز وجل ابتلاك بشيء حتى يمحصك. فمن رضي فله الرضا. من هذه شرطية هجومة فله الرضا؟ جواب الشرط، يعني فله الرضا منين؟ من الله. وإذا رضي الله على شخص أرضى عنه الناس أيضا. ومن سخط فعليه السخط، فله السخط. نعم، من سخط فله السخط. وظاهر هنا أن المراد بالسخط يعني ما يكون من المصائب القدرية الكونية، يعني كالذي يحصل على البدن أو على المال أو ما أشبه ذلك. وقول من سخط فله السخط، لماذا لم يقل فعليه؟ مع المقتضى السياق أن يقال فعليه، مثل قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. مثل هذا السياق يقول بعض العلماء إن اللام فيه بمعنى على، فقوله تعالى أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لهم اللعنة يعني عليهم اللعنة. وقال بعض أهل العلم لا، اللام على ما هي عليه للاستحقاق، للاستحقاق، فتكون أبلغ من على، يعني كأنه استحق هذا، يعني صار عليه السخط باستحقاق ولا لا؟ باستحقاق. مثل أولئك لهم اللعنة، حقت عليهم اللعنة باستحقاق ولا بعد استحقاق؟ باستحقاق. فهو أبلغ من قولهم عليهم اللعنة، وإن كان يعبر بعلى أيضا في مواضع أخرى، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا أصح، أن اللام إذا دخلت على شيء يكون مقتضى السياق أن يعد إليه الحكم بعلى، فإن فيها فائدة أن هذا الشيء مستحق له، وأن اللام فيه الاستحقاق. وفي هذه الآية وفي هذا الحديث إثبات المحبة لله عز وجل، وإثبات السخط، وإثبات الرضا. ثلاث صفات من صفات الأفعال أو الذوات أو الذات، من صفات الأفعال، لأن صفات الأفعال ضابطها كل ما يتعلق بمشيئة الله، كل شيء يتعلق بمشيئة فهو صفة فعل. نعم. فمثلا إذا أحب قوما متعلقة بمشيئته ولا لا؟ بمشيئته. إذا أحب، إذا المستقبل، فإذا الحب يحدث، فهو من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية. وها هنا مسألة، وهي أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا، هل هو يحبه من الأزل أو يحبه عند وجود سبب المحبة ويبغضه عند وجود سبب البغض؟ هذا هو الصحيح، وهو الموافق للمعقول. فحينئذ يكون هذا الشخص في يوم من الأيام يحبه الله، وفي يوم يبغضه الله عز وجل. نعم، لأن الحكم يدور مع علته. وفيها أيضا في إثبات الرضا لله، وإثبات السخط، وهما صفتان فعليتان.
وقاعدة أهل التأويل في هذه الصفات الثلاث أنهم ينكرونها، يقولون إن الله ما يحب ولا بعضهم يقول ولا يحب أيضا، يقول إن الله لا يحب ولا يرضى ولا يرضى. لأن هذه الصفات تقتضي النقص
ومشابهة المخلوق. وقد سبق مرارا وتكرارا الرد عليهم الحمد لله، وهم يؤولون مثلا المحبة والرضا بماذا؟
الثواب أو إرادة الثواب،
الثواب أو إرادة الثواب. والسخط
بالعقوبة أو إرادة العقوبة.
والصواب أن هذه صفات ثابتة لله عز وجل،
فسائر صفاته التي يثبتها من يتأول في هذه الصفات، ولكنها ثابتة لله على الوجه
اللائق به. وأنه يجب علينا
في كل وصف وصف الله به نفسه
يجب علينا فيه أمر إثباته على حقيقته وظاهره،
والأمر الثاني الحذر
من التكييف
أو التمثيل. كل شيء وصف الله بنفسه
يجب عليك أن تثبت. أنت هل أنت تحكم على الله ولا الله يحكم عليه؟
الله هو اللي يحكم.
كيف تقول الله منه بيحب وهو أثبت النفس أنه يحب؟ كيف تقول ما يرضى وهو أثبت النفس أنه يرضى؟ كيف تقول لا يغضب وهو أثبت لنفسه أنه يغضب؟
فأنت أعلم بالله من الله؟
كلا. إذن أثبت ما أثبت الله
نفسه، ولكن تبرع من التكييف والتنفيذ،
وبهذا تسلم. فإذا وقفت بين يدي الله عز وجل يوم القيامة
وقال من الذي
بلغك في كتابي أو على لسان رسولي أنني أحب، وأنت تقول إنني لا أحب، وش جواب الإنسان؟
نعم
ما له جواب، ما له جواب،
لأن الأمر واضح،
كلمة صريحة واضحة،
لكن احذر من التمثيل أو التكييف
وتسلم. وحينئذ تكون آخرا بالنفوس
إثباتا ونفيا،
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم.
ما نفوس؟ لأن
له سبب،
فقط له سبب وهو فعل ما يسخط الله، والرضا له سبب
وهو في حد واقع الفعل واقع
لا واقع على العبد، على العبد إذا فعل هذا الفعل.
أما مثل الأفعال فالله لم يزل ولا يزال يحب
الخير والإحسان ويكره الشر، لكن
اتصاف الإنسان نفسه بهذه الصفة
في حال اتصافه بها إذا كان مما يحبه الله
يكون محبوبا له،
وفي حال اتصافه بها إذا كانت مسقوطة له يكون ساخطا عليه. لا لا ما يحبه أصلا، هو يعلم أنه من أهل الجنة وأنه في حال من الأحوال هو كافر، ففي حال كفر لا يحبه الله،
ولهذا أباح الله دمه وأهله وماله.
نعم الأزلية في الأفعال
لم يزل له مثلا يحب الخير
يحب الإحسان يحب العدل، لم يزل ولا يزل، لكن هذا المتصف في هذا الوصف ما في اتصف به استحق ما يترتب عليه.
نعم
الله يحفظك. نعم
الله يحفظك.
لا يا هو كامل بارك الله فيك. نعم هو كامل، لكن اتصاف الإنسان بالأسباب التي توجب الابتلاء لا ليس بكامل، بمعنى ان انا قد لا يكمل في يدي الاسلام، قد يكون علي نقص في بعض الامور
فيبتليني الله عز وجل،
مثل ما ابتلى هذا الذي دعته امراه
يتناول في المجتمع،
هذا ابتلاء
حتى يصل الانسان الى الغايه. ولا نفس الشرع لا شك انه كامل، لكن اتصاف العبد به هو الذي
لا 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 يكون كامل. طيب
واللي يكتفي هذا
الحديث على هذه الناس؟ اي نعم نعم، هذا نقول ان قوله هو منتصف
يدل على ان المراد بالرضا هو الصبر،
يعني راضي بقضاء الله من حيث هو قضاء، وهذا لا بد منه واجب. بدل قوله من سخط فقابل السخط بالرضا، ولا يقابل السخط الا بالصبر،
الرضا الذي بمعنى الصبر. لما قابل السخط،
السخط وش يقابله؟
الرضا الذي بمعنى الصبر.